الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. ناسب رحمه الله أن يذكر هذا الباب في موطنه هذا بعد أن ذكر فضل التوحيد، وذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فإن ممن لم يحقق هذا الفن وهذا العلم ربما يدخله الغرور، ويدخله كذلك الأمن من مكر الله عز وجل لاعتماده على تلك الأدلة التي فيها فضل التوحيد. فيقول لك: يا أيها الموحد، لا تأمن على نفسك من الشرك. ففي الحديث: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. وفي الحديث: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يأس من جنته أحد. فالشرك معصية عظيمة، معصية كفرية، لا سيما نقصد الأكبر. وإذا تأملت حال المسلمين وحال الناس تجد أن الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل ويستعيذونه من الشرك. وتعلمون أن الأنبياء معصومون، وأنهم كذلك يوحى إليهم. فكونهم استعاذوا من الشرك واستعاذوا من الكفر دل ذلك على أن الشرك والكفر لا تؤمن، ووسائل الشرك ووسائل الكفر كثيرة، منها المجالسين، حتى قال الله عز وجل بشأن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليستفزونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا وعيد عظيم من الله عز وجل، وامتنان على نبيه أنه ثبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشرك. وصح عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وصح عن ابن مسعود أنه قال، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وقد كفر أناس بعد أن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فأسلم، فأنزل الله قرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب عزيزا حكيما، أو كلمة نحوها. فقال ذلك الرجل: أو عليما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب. ثم رجع وارتد وقال: ما يعلم محمد إلا ما علمته. فذهبوا يقبرونه، فحفروا الأرض، فما أصبح اليوم الثاني إلا وقد نبذته. حفروا حفرة أعمق ودفنوا فيها فنبذته، حفروا أعمق فنبذته فتركوه. وهكذا ارتد أناس وأصبحوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صحبوه. فالشرك النفاق والكفر والبدعة والمعاصي لا يعصم منها إلا الله عز وجل. قال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كم من أناس كانوا يحذرون من البدع، يحذرون من الحزبيات، يحذرون من الشرور، وإذا بهم يتقمصون قماص الحزبية وينصرون الحزبية. ومنهم محمد بن عبد الوهاب الآن، كم كان إذا وصل إلى دماج تنشرح صدورنا ونجلس نقيد ما يلقي من النصائح، لأن السنة ستر مهما كان، والله السنة ستر مهما كان عندك من الأشياء تغطيها السنة. ولا ننظر إلى تصرفاته، ولا ننظر إلى احتقاره لغيره، ولا ننظر إلى ما كان يتميز به من البخل وكثير مما هو عليه، لكن نستفيد. حتى أني أذكر ما زالت عندي 10 نصائح يوجهها لطلاب العلم، كتبتها بعده تلك 10 النصائح، منها الإخلاص، منها الزهد، منها التمسك بالسنة، منها الاهتمام بالعلم، إلى غير ذلك. وكان إذا ذكر له الشيخ الحجوري باسم الحجوري يغضب. في حلقة من حلقاته قال له أحد الطلاب: ويرجح هذا الحجوري، فأجلسه وغضب عليه، قال له: ما تستحي تقول الحجوري؟ قل الشيخ يحيى الحجوري هذا الذي نفع الله به، وهذا الذي كذا وكذا وكذا، يثني عليه. والآن انظروا إلى ما صار، تارة يشبهنا بالرافضة، وهذا سهل لا يستبعد منه، لكن انظروا إلى أين يتكلم في الملائكة. يذكر حديث أبي سعيد يقول: انظروا ملائكة الرحمة ما ردوا على ملائكة العذاب. أعوذ بالله من قلة الأدب مع الله ومع ملائكته ومع كتابه ومع رسوله. يا أخي، إذا قد ابتلاك الله بقلة أدب، لتكن قلة أدبك قلة أدبه مع المخلوقين من أمثالك، لا تذهب إلى المعصومين مثل الأنبياء مثل الملائكة. فنسأل الله السلامة. أسامة القوصي أخرج مجموعة من النصائح، أخبرنا أنها 70 شريطا سلسلة النصيحة. فالآن أين أسامة القوصي؟ قبل أيام يدعو الله أن يحشره مع يسرى. يعني انظر، من سني سلفي محب لله ولكتابه ولرسوله إلى أن يدعو الله أن يحشره مع يسرى. لماذا ما يقول اللهم احشرني مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا لا يعارض أن يكون والي مصر نصراني، وأصبح في حالة مزرية جدا. هذان مثالان ذكرتهما لكم، وكم من الأمثلة، كم من الأمثلة. عبد الرحمن العدني أيضا كان إذا ذكر له الشيخ يقول: جزاه الله خير، لا نستطيع ما يقوم به. ويذكر أن الشيخ مقبل وفق، لما انحرف أنكر الحق الذي كان يعرفه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولم يكفي هذا، بل أصبحوا حرب على السنة وأهل السنة. لما ذهبت المالديف استقبلني في المطار 30 أخ، ولم أجد في دولة من الدول أن السلفيين يستطيع أن يستقبلك إلا سلم الطائرة إلا في ذلك المكان. والأخوة يعرفون ما أحد يستطيع يدخل المطار أي مطار كان في العالم. والسلفي في المالديف استقبلوني إلى سلم الطائرة أخذوني وأخرجوني. وما حضر العشاء صرت بعد المغرب إلا وهم قد ملأوا المطعم يريدون درسا. وبعد الفجر وإذا بهم أكثر من 70. وبعد الظهر كذلك أكثر من هذا العدد. وكنت قد نمت في الضحى فرأيت رؤيا وكأني لقيت محسن زياد كان عندنا والآن عند البراعي، وكان اتهم بالجاسوسية عندنا وهو متعصب للعدل. فقمت من النوم ففسرتها بنفسي أنها فتنة ستقع إما من الجواسيس أو من المتعصبين للعدل. كنا قد اتفقنا أن يكون درس بعد العصر، ما جاءني أحد وأنا في الفندق أنتظر أتصل، ما أحد يرفع التلفون. أتصل إلى سريلانكا للأخوة هناك، وعندي أخ اسمه أبو عبيدة هو الآن في مصر، ما يحسن العربية. أقول له يا أبا عبيدة فيه شيء؟ يقول لا ما في شيء. أقول نحن بيننا موعد الدرس بعد العصر، الآن قرب المغرب. جاءني بعض الأخوة أيضا مساحين عادهم ببناطيلهم صغار، ألبسناهم الثياب واتصلنا إلى جزيرة أخرى للمترجم بالتلفون. أنا أنصحهم والمترجم من جزيرة أخرى. بعد ذلك قلت لهم عجلوا لي السفر، فعجلوا لي السفر. ولما جينا إلى هنا وإذا به البخاري فسكت منه صبر، فمكنني الله منه في الرد في كلامه في الشيخ مقبل، فتكلم فيه بباطل وتكلمت فيه بحق الحمد لله عز وجل، وصار الكتاب مطبوعا منشورا. وهو باء بخزيه يحذر في بلد فيها المعاصي مستشرية والبدع ظاهرة، ونزل السلفي فأصبحوا يحذرون منه. نسأل الله السلامة يا أخوة. الإنسان يدعو الله بالثبات، يدعو الله بالسنة، يدعو الله بالخير. والآن أرسلوا لهم عبد الله مرعي. أمس يخبرني الأخ أبو عبيدة هذا المالديفي أنه جاءهم عبد الله مرعي. ماذا عساه يقول لهم؟ لعله يصلح له محل بيع عسل هناك، لأنها جزيرة يسموها جنة الله في الأرض، وهي أشهر الجزر في العالم للسياحة. فلعله يعمل مصنع عسل، أو لعله يعمل محل تمور أو غير ذلك، أو مترات يمشي فوقها الفساق، لأن ماذا السيارات عندهم قليلة. جزر هيما العاصمة 2 كيلو مربع، ويعتمدون على المترات. لما ذهب إلى هولندا وذهب إلى تلك المناطق في أوروبا ذهب يبحث عن مصنع تونة، فالآن خله في المالديف يبحث عن مصنع تونة أو مصنع عسل. ونحن بحمد الله لا نبالي والله بمن زهد، لا محمد بن عبد الوهاب ولا غير محمد بن عبد الوهاب، لأننا بحمد الله عرفنا الحق. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. فاثبتوا واصبروا وادعوا الله عز وجل أن يكفيكم شر الحاسدين الماكرين الخبثاء المتربصين بهذه الدعوة. قال الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. الحسد مشكلة. والله أن هذه الفتنة قامت على الحسد، لا سيما من مشايخ اليمن. والله ما قامت إلا على الحسن، وما ألف كتاب الإبانة إلا على الحسن، وما نصر عبد الرحمن العدني إلا بالحسن، لأنه ليس هناك ثمت ما يتمسكون به لنصرة عبد الرحمن أو لنصرة هذه الفترة. فنحن نثبت إذا كان المسألة حسد نثبت. قال أحدهم لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وقال أحدهم أسوأ شيء الحسد، لأنه يقع بين الأقارب والأقران والأصحاب. الجزار يحسد الجزار، وطالب العلم يحسد طالب العلم، والملوك يحسدون الملوك. هل تجد مثلا بقال يحسد ملك يريد يكون رئيس؟ لا أبدا. أو يحسدك مثلا جزار يريد يكون بدلك؟ لا أبدا. لكن الداعي يحسدك. فلهذا نعوذ بالله من الحسد. وقد رأيت رؤيا وهم يتعجبون، يقولون أنتم تبنون على الرؤيا، نحن ما نبني على الرؤيا، لكن قد قال صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له. لما خرج كتاب الإبانة رأيت أني حصلت عليه، ففتحته فأول باب لقيته الحسد. هكذا والله. فقلنا إذا الكتاب في حسد سببه الحسد. وفعلا يا أخوة أحد حجوري كان مسكين ما أحد يعرفه، الزوار يأتون ما يعرفونه، الناس خارج العالم لا يعرفوه، وهو جالس في مكتبته. سألته في آخر يوم لحياة الشيخ مقبل، قلت له أين ستكون يا شيخ؟ قال والله ما أدري، أين ما أراد الله نكون. فنحن مشينا من هنا بعد أذان العصر، كان يروح يتغدى في المزرعة بعد الأذان ويرجع يصلي هنا ويدرس. فبعد العشاء يأتينا الخبر أن الشيخ مقبل رحمه الله قد أوصله، فنثبت إن شاء الله. وكان الداعي لهذا الكلام هو الخوف من الشرك، خوف من البدعة، خوف من المعصية، نسأل الله السلامة. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك، وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به أي إشراكا به، إشراكا به، فيدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر، كما هو اختيار الشيخ محمد صالح العثيمين، واختيار وإحدى اختيارات شيخ الإسلام واختيار ابن القيم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر، وفيه رد على المرجئة الذين يزعمون أن فاعل الكبيرة إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. فهنا إذا لم يتجاوز الله عز وجل عن هذا المذنب هو تحت خطر عظيم. قال ابن كثير أخبر تعالى أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من الذنوب لمن يشاء من عباده انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. أما التوبة لا إشكال فيها، الكلام على من مات على الشرك، أما من تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ففي البخاري أما علمت أن العبد إذا أذنب ثم استغفر كان كمن لا ذنب له، في قصة الإفك. من تاب من الشرك يغفر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، والإسلام يهدم ما قبله. أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه. فإن غفر فهو فضله يؤتيه من يشاء، وإن عذب فهو عدله. وما ربك بظلام للعبيد، قل نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به. يوضح حديث أبي مالك الأشعري أو الحارث الأشعري في قصة زكريا عليه السلام مع أصحابه، قال حين أوحى الله إليه بخمس كلمات أن يعلمها بني إسرائيل ويأمرهم أن يعلموا بها، وضرب لهم مثلا بمثل رجل اشترى مزرعة ثم أخذ عمالا ووضعهم في هذه المزرعة عبيد، وقال هذه أرضي فاعملوا وأدوا إلي، فكانوا يعملون ويؤدوا إلى غيره، قال أيكم أن يحب أن يكون عبده كذلك؟ الجواب لا أحد يحب. فمن باب أولى أن الله خلقنا ورزقنا وأعطانا وجعل لنا هذه الأرض كالمزرعة وأمرنا أن نعبده ونصرف العبادات له، فالذي يذهب ويعطي العباد لغير الله هذا ضيع حق الله وأعطى ما كان من خصائصه لغيره، وهذا ذنب لا يغفره الله. بينما الذنوب التي لها حظوظ نفس، كأن الإنسان شهوته جرته إلى الزنا أو إلى الخمر مع أنها كبائر عظيمة، إلى غيبة، الله عز وجل يتجاوز ويغفر. لكن هذا الذي لا حظ للنفس فيه مع أنه لو كان لها حظ فيه ما جاز، لكن نقول لكم تلك الذنوب لما كانت دواعي النفس البشرية إليها ولم تكن من خصائص الله تجاوز الله فيها، أما حقه الصرف لا يتجاوز إذا أعطي وصرف لغيره. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلونه بهذه الآلهة ويساوونه بها، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر منافي له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من الملك والضر والنفع والعطاء والمنع الذي يجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. واستحق الحمد كله لعموم كماله، والملك كله لعموم قدرته وقوته وقهره، وبيده الخير كله لعموم علمه وقدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وإليه يرجع الأمر كله لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء والمجازي على الأعمال. فأدمة الأمور كلها بيده ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس، يا غلام لو أن إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك حتى إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وكان من دعائه إذا رفع رأسه من الركوع أن يضيف هذا الدعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، وهو العزيز الحكيم. فأكبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات، القادر الغني بالذات. معنى الغني بالذات، الغنى غنى ذاتي، أنه أن الغنى وصف له أزلا وأبدا، عبده الناس أو لم يعبدوه، أطاعوه أم عصوه، بينما المخلوق فقره ذاتي. ولهذا مهما اجتمعت ملياراته وملايينه وكثر خدمه وحشمه، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى منظف، يحتاج إلى آكل، يحتاج إلى شرب. ولهذا قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالفقر في الإنسان ذاتي، والغنى في الخالق ذاتي. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والصفات ثلاثة: كمال من كل وجه، ونقص من كل وجه. فالكمال من كل وجه يثبت لله عز وجل، والنقص من كل وجه ينفع عن الله عز وجل. وما كان كمالا من وجه ونقص من وجه لا يثبت مطلقا ولا ينفع مطلقا، بل يثبت لله عز وجل كماله وينفع عن الله عز وجل نقصه. وذلك يجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. دائما يقرن الحب بالذل، لأن العبادة هي حب وذل، وبقية العبادات تابعة لها. تصلي لله حبا وخضوعا وذلا، وتذبح لله حبا خضوعا وذلا، وتنذر لله، هكذا في جميع العبادات. ما الداعي الذي جعلك تعبد الله؟ الحب له، والتواضع له، والذل له، والخوف منه. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. عقلا لأن الله هو الذي خلقه، فمن هو أحق بالعبادات، الذي خلقك أم المخلوق؟ الذي خلقك، هذا عقلا. وشرعا لأن الله قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفطرة لأن القلوب السليمة عن الهوى وعن الشبه مفطورة على عبادة الله. ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أكبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزل القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، لأن التائب قد غفر له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتائب مغفور منه. وما السبب في ذكره هذا؟ لأن الخوارج يحملون الآية على التائب. نقول: لا، أما التائب قد غفر الله له إذا تاب توبة توفرت فيها الشروط الخمسة التي ذكرناها أو غيرها من الشروط على حسب بدعته ومعصيته التي كان فيها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن الكلام على من مات مصرا. قال: فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في حق المؤمنين، قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق المؤمنين، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذه عامة. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا مرخص قول شيخ الإسلام، قال المصنف رحمه الله: قول الخليل عليه السلام: وجنبني يا بني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة، صورة إنسان أو صورة حيوان أو صورة بقرة. والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك كالشجر والحجر وغير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد. قلت وقد يسمى الصنم وثنا، فكل صنم وثن وليس العكس، بينهما عموم وخصوص من وجه، كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها، وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بينه بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني السبب في خوفه من عبادة الأصنام أنه يرى كثرة العباد لها وكثرة المتساقطين في هواها. والله يا أخوة، لما ذهبنا إلى سريلانكا يعني تجد ما تقرأ في الكتب عن الأصنام هنا في مدخل المطار صنم، وإذا أراد أن يمشي يذهب يسجد له، وفي مداخل الشوارع أصنام، وفي حافات الأنهار والبحار أصنام، ويعملون له الأضواء والسرج، ويضعون قبله الإيس كريم والفواكه، ويذهبون يوم الأحد لابسين لأحسن ما لديهم من اللباس أبيض ويذهبون إليه. المهم قلت لو كان الكلبي موجود كم سيذكر من الأصنام، كتابه سيكون موسوعة، موسوعة الأصنام يعني كتاب الأصنام للكلبي سيكون إذا ذهب إلى بلاد شرق آسيا موسوعة. وهذا صنم بوذا يعبدونه من دون الله عز وجل، حتى أن هناك مسجد عملوا له منارة كبيرة، فذهب عباد الأصنام ورفعوا ذلك الصنم فوق يعني إلى أعلى من المنارة في مكان قريب منه، رفعوه رفعوه رفعوه، صلحوا صنم كبير كبير جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعباد بوذا وحده الآن أكثر من 400 مليون في العالم، عباد بوذا أكثر من 400 مليون في العالم. والعجب أن من عقيدتهم أنه لا يجوز أن تؤذي الذرة، تجد أحدهم يمشي وينظر إلى الأرض، ليش ينظر إلى الأرض؟ يخشى أن يدوس ذرة أو صرصور أو ضفدع. وقبل أيام في بورما يحرقون المسلمين حرقا عراه، ويعملون مثل هذا المسجد يعني حديد يرابطونه ثم يضعون النار تحته الشوالات ثم يرفعون المسلمين عليه ويطبخونه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي من يعمل البلاء بعدك يا إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وكذلك قول ابن أبي مليكة وجدت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فلا يأمن الوقوع بالشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث فيه رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. والله ما بين العبد وبين الشرك إلا أن يخضره الله، ما بين العبد مهما كان وبين الشرك وبين البدعة وبين المعصية إلا أن يخذله الله، فنسأل الله السلامة. فلهذا كان من أسباب الانحراف عدم سؤال الهداية من الله، وأوجب الله علينا اهدنا الصراط المستقيم. فما بينك يا أخي وبين الانحراف إلا خذلان الله لك، إذا خذلك ربما ما تخرج من المسجد إلا وقد انحرفت، فلا تبالي بعد ذلك بمن أنكر وبمن علم وبمن وجه. قال المصنف في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، بمجموعه حسن وقد خرجناه في كتاب الإيمان للقاسم بن سلام. أورد المصنف هذا الحديث مختصر غير معذور، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد من صغار الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يقول من مساوئ الشرك أنه يفسد العمل. إذا أردت أن تتخلص من الشرك والرياء فإذا جاءك وقال لك ينظرون إليك حسن صلاتك، اعرف أن عملك الذي أنت تحسنه سيبطل، فخلص نفسك من الرياء. قال المنذري ومحمود بن لبيد: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. هو صحابي صغير والصحابة مراسيلهم مقبولة. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر الحافظ، وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: لا يبقى أن على 100 سنة من هو على ظهر الأرض الآن أحد. فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبله، قبل 100 سنة ب3 سنين، بسنة. وهكذا أبو الطفيل عامر بن واثلة مات في رأس 100، مات في رأس 100، لأنه رأى النبي وهو في الحج، فكان في ذلك الوقت ابن 10 سنين، ثم مات في رأس 100. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورافته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. الحديث: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، أي يعرفون توحيد الربوبية فقط، وأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، بدليل أنك تجدهم يقولون لا إله إلا الله ويناقضونها، فلو عرفوها لا عملوا بما اقتضاها. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله. قال: ثقلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث: وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر المنثور. حديث ضعيف ومعناه صحيح. إلى هنا إن شاء الله. اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.